بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. بعد أن فرغنا من رد ما نسب إلى الإخباريين في كون قطع الحاصل من مقدمات عقلية بحتة غير حجة، وما استدل لهم به من الروايات، وبينا أن الروايات غير دالة على ما ذهب إليه بعضهم على الأقل، وأن القطع حجة لا يمكن الردع عنه لاستحالة ذلك، والروايات لها تأويلات، أو هي ظاهرة بعد مو مؤولة، في معان ذكرنا جملة منها. يقع الكلام في هذا اليوم في العلم الإجمالي. مر علينا أن العلم الإجمالي له تفسيرات، منها أنه علم بالجامع وشك في عدد الأطراف، ومنها أنه علم بالفرد المردد، ومنها أنه علم بالواقع مو الفرد المردد اللي لا وجود له استشكل فيه، وإنما الواقع المردد، وما إلى ذلك من التفسيرات. وكيف كان احنا نريد أن نصطلح عليه في البحث، أو نكرر هذه العبارة: علم بالجامع وشك بعدد الأطراف. فالعلم الإجمالي ما هو؟ عندما يكون لدي علم بشيء ولكن ذلك الشيء المعلوم يتردد بين طرفين أو أكثر، فيطلق على هذه الكيفية من العلم، يطلق عليها بالعلم الإجمالي. ومعلوم أن الإجمال آت من ناحية الأفراد متعلق العلم، وإلا العلم بحد ذاته لا إجمال فيه، أي أن الإجمال آت من المعلوم متعلق العلم. الماتن يقول: البحث في العلم الإجمالي من البحوث الهامة في الأصول، ونحن في مقدمة هذا البحث ينبغي أن ننظر إلى أمرين: الأمر الأول في كفاية العلم الإجمالي في تنجيز التكليف. إذا كنت أعلم بأن أحد الطرفين نجس، هل يجب علي اجتناب كل من الطرفين باعتبار أن العلم الإجمالي ينجز؟ إذا كنت أعلم أن إحدى الصلاتين واجبة، هل يجب علي أن آتي بكلتيهما أم لا؟ طبعا الأقوال في منجزية العلم الإجمالي ثلاثة: واحد، الأول أنه ينجز التكليف ويجب على المكلف ترك كلا الطرفين والإتيان بكلا الطرفين. القول الثاني أنه لا ينجز التكليف وتجري الأصول المؤمنة المرخصة في كل من الطرفين. والقول الثالث أنه ينجز التكليف بنحو الموافقة الاحتمالية، أحد الطرفين ينجزه والطرف الآخر يجري فيه الأصل العملي المؤمن. نعم، كما سوف يأتينا بشيء من البيان والتفصيل. هذا النحو الأول. النحو الثاني في الاكتفاء بهذا العلم الإجمالي في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف، أي إذا علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين يمكن أن في مقام الامتثال أن آتي بكلتا الصلاتين وأكون قد فرغت من التكليف بعد إتياني بكلتيهما كما سوف يأتين. أن العلم الإجمالي تارة تكون أطرافه توصلية لا يشترط فيها قصد القربة، وهذا لا إشكال فيه، معي؟ كما لو أن هناك أطراف خمسة، واحد من هالخمس طاهر والأربعة نجسة، من المعلوم أنه يمكن للإنسان في امتثال الصلاة أن يأتي يتوضأ أو يطهر ثوبه خمس مرات، خلنا نقول يطهر ثوبه ويصلي بهذا الثوب المطهر أو الطاهر خمس مرات، وحينئذ يتيقن بالفراغ من التكليف. لكن الكلام في الأمور التعبدية توصلي هذا لا إشكال فيه. اي بس ان امتثل التكليف فرغت ذمته، احنا الكلام في ان امتثل التكليف ما في مشكلة، خليه يتنجس مو بحرام على الانسان ينجس نفسه، الكلام في امتثال التكليف. لا، احنا الكلام في الاول انه يتحقق امتثال التكليف في الثوب الطاهر، هذا المطلوب من عندك. اما لو كان بأمر تعبدي هذا الإشكال ها هنا، والإشكال بناء على بعض المباني القديمة من اشتراط الوجه، أي آتي بهذا الواجب لوجوبه، شرطية الوجه في الاتيان، أنا ما أعلم أن هذا الواجب الذي آتي به الآن واجب لوجوبه، فكيف يتحقق التكليف في مثل هذا؟ هذا واحد. الإشكال نمر اثنين، الفرد الذي آتي به فيه إشكال من ناحية أخرى. أنا عندما أصلي أكثر من مرة هذا لا يصدق عليه امتثال التكليف باعتباره أنه تلاعب بأمر المولى. نعم، الامتثال لا يتحقق إلا بنحو معين وكيفية خاصة معتبرة لدى عرف المتشرعة. أما الإتيان بالتكليف أكثر من مرة فلا يصدق عليه امتثال لدى المتشرعة، بل يصدق عليه تلاعب بالتكليف بأمر المولى. فاستشكل بهذين الإشكالين أو بغيرهما في الاكتفاء في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف المنجز بالعلم الإجمالي. ما تقدر تمتثله بعدد أطرافه إذا كان عبادة، عرفنا؟ وقع الإشكال في ذلك، بس طبعا على المباني الحديثة كما هو واضح لا شرطية الوجه معتبرة عند كل الأصوليين في العصر الحديث، وكذلك أيضا لا يصدق أنه من أراد أن يمتثل أمر المولى وجاء به أكثر من مرة لا يصدق في العرف المتشرعي كما سوف يأتينا أنه تلاعب بأمر المولى، بل يصدق على هذا إذا نظرنا إليه نظرة دقة وفحص أنه إنسان جيد اهتمام بأمر المولى متلاعب بأمر المولى، مع إنسان محتاط كما نقول يريد أن يتقرب إلى الله زلفى، ولذا جاء بالتكليف أكثر من مرة حتى يحرز الامتثال. نعم. طيب، بعد أن ذكرنا أن البحث يقع في هذين المبحثين الأمرين، المبحث الأول في منجزية العلم الإجمالي كما مر عليكم في الكتب الأصولية المتقدمة، هناك نظريتان مشهورتان، الأولى أن العلم الإجمالي ينجز التكليف بنحو يمنع عن المخالفة القطعية بس، يعني يكفي فيه الموافقة الاحتمالية، فإذا كانت هناك أطراف خمسة أنا أعلم بأن أحد الأطراف الخمسة نجس، العلم الإجمالي هذا كيف ينجز لي التكليف؟ انتبهوا، في الحقيقة يجوز لي أن أرتكب الطرف الأول والطرف الثاني والثالث والرابع، بس الخامس لا أستطيع. ليش؟ لأن العلم الإجمالي ينجز التكليف بنحو يمنع عن المخالفة القطعية بس، هذا حدود العلم الإجمالي، ويكتفى فيه بالموافقة الاحتمالية. أنا أحتمل أن إناء النجس هو رقم خمس الذي لم أستخدمه، واضح الفكرة لنا؟ هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن العلم الإجمالي ينجز التكليف بحيث يلزم المكلف بالموافقة القطعية لامتثال ذلك التكليف. مثالنا الأطراف خمسة، بعد أن أعلم بنجاسة أحد الأطراف الخمسة لا يسوغ إلي ولا يجوز لي أن أرتكب أي واحد منها، عرفنا؟ لأن العلم الإجمالي صار شنو؟ بالضبط كالعلم التفصيلي. غاية الأمر أن العلم التفصيلي تعلق بواحد، المتعلق له واحد بعينه، هذا تعلق بواحد من خمسة بعينه، ولكن نجز الخمسة كما نجز العلم التفصيلي الواحد. وأوجب علي الاجتناب عن الخمسة، قال لي دع اترك كل واحد من الخمسة. شفنا شلون؟ يعني ينجز التكليف بنحو وجوب الموافقة القطعية. هناك مبنيان، مبنى مشهور في منجزية العلم الإجمالي، وقد ذهب إليه جهابذة علم الأصول. خلاصة هذا المبنى أن العلم الإجمالي ينجز التكليف لأنه علة تامة، فيستحيل الترخيص في أطرافه، أي في المعلوم من أطرافه. الأطراف بعد أن يتعلق التكليف بالأطراف، أنا أعلم بأن أحد الخمسة نجس، اوتوماتيكيا يكون هذا العلم علة تامة لوجوب الابتعاد عن الأطراف الخمسة، علة، كما أن العلم التفصيلي علة لوجوب الابتعاد عن المعلوم عن النجس بعينه، كذلك العلم الإجمالي علة تامة يوجب الابتعاد عن الأطراف الخمسة. واضح لنا الفكرة؟ يعني لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في كون كل منهما علة تامة في منجزية معلومه. هذه النظرية المشهورة، وقد دلل عليها الآغا ضياء يرحمه الله بدليل لطيف. هذا الدليل دائما الواحد إذا ما عنده دليل يقدر يتمسك به. لاحظني شلو يقول؟ الوجدان قاض بعلية العلم الإجمالي لمنجزية أطرافه. بعد حد يقدر يرد حكومة الوجدان؟ هذه أعظم حكومة، وجدانك مع، يعني بس تلتفت إلى وجدانك تجد أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بالدقة في منجزيته للمعلوم. طيب، ومعنى ذلك استحالة ورود الترخيص من لدن الشارع في أحد أطراف العلم الإجمالي المعلوم، يعني ما نقدر نجري الأصل المرخص والمؤمن عن أحد الأطراف الخمسة. ليش؟ يقول ارجع إلى الوجدان تجد تناقض في الترخيص عن أحد الأطراف كما تجد تناقض في إجراء الأصل المؤمن عن المعلوم التفصيلي. بالضبط الوجدان كما يحكم بوجود التناقض ها هناك، يعني في المعلوم التفصيلي يحكم به ها هنا. عرفنا دليل الأغضية؟ وهذه نظرية المشهور، يعني المشهور من لدن الأصوليين بأجمعهم قالوا إن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ينجز المعلوم لأنه علة تامة للمنجزية ويستحيل الترخيص في أحد أطرافه. تم. جاء الأخ صاحب الكفاية رحمه الله وقال هكذا: إن العلم الإجمالي ليس بعلة في منجزية أطرافه. العلم الإجمالي مقتضي، مر عليكم في الفلسفة ايش معنى مقتضي؟ مقتضي يعني ينجز المعلوم ما لم يرد المانع، ما لم يوجد المانع معاه أو ينتفي الشرط، هذا معنى المقتضي. مثل النار بالنسبة ماذا للحطب؟ مقتضي للإحراق، لكن يشترط أن يكون ماذا؟ أن الحطب يابس، ويشترط عدم وجود المانع. مثلا الحطب مو بمسافة بعيدة عن النار، ملاصق للنار حتى يحترق. عرفنا؟ الأغضياء الأخند الخراساني يرحمه الله تبنى النظرية الثانية، قال إن العلم الإجمالي ينجز المعلوم، بس مو علة تامة لتنجيز المعلوم، هو مقتضي. فإذا ورد الترخيص في أحد الأطراف عرفنا ماذا؟ وجود المانع من منجزية العلم الإجمالي لمعلومه. يعني الترخيص مو هو المانع، الترخيص بالحقيقة كما يقول الماتن مترتب على المانع أو كاشف عن المانع أو ملازم للمانع. إحنا من خلال الترخيص الوارد من الشارع نستكشف وجود مانع عن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه. نظرية من هذه؟ نظرية الأخوند. بعد أن قال الأخوند بهذه النظرية يعني أن العلم الإجمالي ليس بعلة وإنما هو مقتضي، أصبح البحث في العلم الإجمالي مثل ما نعبر، أصبح مثارا للإشكالات، هل هو مقتضي أو علة؟ عرفنا؟ يعني تعمق البحث بسبب ما أفاده الأخوند يرحمه الله. أي. الماتن طبعا كما سوف يأتي، الماتن يتبنى نظرية المشهور، يقول الحق أن العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية أطرافه وليس بمقتضي كما تصور الآخوند. نعم، يقول احنا قد يرد الترخيص من الشارع، وورود الترخيص من الشارع ليس لأجل، انتبهوا، ليس لأجل أن العلم ليس بعلة، لا، لحكم ومصالح متعددة. بالضبط مثل العلم التفصيلي. عجيب، يعني حتى في موارد العلم التفصيلي يرد الترخيص يقول نعم، كما إذا الإنسان علم بشيء بوجوب شيء ولكن اضطر إلى عدم الإتيان بذلك الواجب، أليس هو مرخص من لدن الشارع بتركه؟ انتبه، يقول يا أخون مو ورود الترخيص من لدن الشارع يكشف عن عدم علية العلم الإجمالي لمنجزية أطرافه. لا، قد يرد الترخيص لوجود مقتضى، لوجود حكمة، لوجود مصلحة. نعم، مصلحة، بمعنى أن الأحكام الشرعية كما مر عليكم بعضها أهم من بعضها الآخر، وواضح يقدم الأهم على المهم، وقد يكون ترخيص ذلك الطرف أو الترخيص في أحد الأطراف للأهمية الموجودة لذلك الحكم المرخص به. عرفنا شو يقول الماتن نظريته؟ ها؟ ايه نعم، ترخيص يصير لا هي باقية لكن ما تصير فعلية. لا يعني شوف يقول ان احنا نستكشف ان بعض الاحكام مثل شلون ما مر علينا مثل ما مر علينا شو اللي مر علينا تتذكرون مر علينا مر علينا في تقديم الأهم على المهم. شنه؟ إنه إذا في الترتب، في الترتب قلنا إن الحكم الترتبي إذا الإنسان عصى الأهم أليس ذاك خرج عن فعليته باقي على فعليته؟ ها هنا أيضا كذلك على حد تعبير المات، يعني لا مانع أن يكون الحكم باق على فعليته ولكن مع ذلك للأهمية في الطرف في الترخيص ورد الترخيص عنه. طبعا مو نقول كلام الماتن هو الحق لكن هذه نظرية الماتن مع طيب. هنا بعد أن يبين الماتن هذا الأمر يشير إلى أمرين أو إلى حيثيتين. الأمر الأول أن الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأنصاري في هذا المبحث، مبحث العلم الإجمالي، قال هكذا: إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية أطرافه وأنه ينجز الأطراف بنحو الموافقة القطعية لأطرافه، فهذا بحث يتناسب مع مباحث العلم الإجمالي. لكن إذا قلنا بمسوغية جريان الأصول في أحد أطراف العلم الإجمالي فهذا بحث المفروض أن يرجع إلى ماذا؟ إلى مباحث الاشتغال. هل يجوز إجراء الأصل المؤمن في صورة الاشتغال بالتكليف على نحو العلم الإجمالي أم لا؟ ففي الحقيقة القول بوجوب الموافقة الاحتمالية يرجع إلى مباحث الاشتغال، أما القول بوجوب الموافقة القطعية فهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى مباحث العلم الإجمالي. نعم، الماتن عنده مناقشة، مناقشة للشيخ الأنصاري، يقول له شوف يا شيخنا الأنصاري، ما ذهبت إليه غير سديد، لأن وجوب الموافقة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية كلاهما مبحثان يرجعان إلى منجزية العلم الإجمالي، ولا دخل أحد الشقين بأن يكون تابعا لمباحث الاشتغال، مباحث الأصول العملية. ليش؟ لأنه قد يسوغ جريان الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي كما مر علينا، مع أنه علة وتجب الموافقة القطعية، بس لأن لأهمية التكليف كما قلنا المرخص به، أو لأن الشارع وضع بدلا عنه مثل أوجب تبارك وتعالى الذبح لإسماعيل ثم فداه بذبح عظيم، ماكو مانع. بعض التكاليف الشرعية التي يتعلق بها العلم الإجمالي، صحيح أن العلم الإجمالي ينجز تماما وجميعا أطرافه، لكن قد يرخص في بعض الأطراف لوجود البدل عن ذلك الطرف الذي رخص فيه. انتبه يا شيخنا الأعظم، مو أن البحث ينقسم إلى شقين، أحد الشقين يتناسب تماما مع مباحث العلم الإجمالي وهو وجوب الموافقة القطعية، والشق الثاني وجوب الموافقة الاحتمالية يرجع إلى مباحث الاشتغال. لا، كلا الشقين يندرجان في مباحث العلم الإجمالي بالتمام والكمال. غاية الأمر أنه قد يرد ترخيص عن أحد الأطراف في العلم الإجمالي لوجود مبرر لهذا الترخيص، معاه؟ كذلك الماتن يناقش الآخند يرحمه الله. الآخند شي يقول؟ شوفوا شي يقول. يقول احنا عندنا مبحثان في العلم الإجمالي، مبحث يقول بمسوغية جريان الأصل المؤمن في أحد أطراف العلم الإجمالي أو الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي، ومبحث يمنع. تعرفون ليش يمتنع جريان الأصول المؤمنة ولماذا يسوغ جريان الأصل المؤمن؟ من ذهب إلى نظرية المشهور من الأصوليين وقال هكذا، إن العلم الإجمالي علة لمنجزية أطرافه، فلا بد أن يلتزم بعدم مسوغية جريان الأصل المؤمن. أما من هداه الله واتبع نظريتي أن العلم الإجمالي مقتضي وليس بعلة، فسوف يلتزم حتما بمسوغية جريان الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي أو الأصول المؤمنة في كل الأطراف. ليش؟
يكون علة أقوى، يعني يكون علتين، علة يعني مثلا التنجيز
هذا كلام الماتن اللي قلناه. لا احنا الان جايين نشرح كلام الاخوان، هذا كلام الماتن اللي ذكرناه فيما تقدم. اي هذا الماتن يقول كذا، اللي انت تقوله الماتن يقول كذا. يقول له الان هذا رد الماتن، كلامك اللي جبته هذا رد الماتن على الاخوان. يقول الماتن للاخوان انتبه ايها الاخوان، كما قلنا انتبه للشيخ الاعظم ايضا انتبه ايها الاخوان. العلم الاجمالي القول بكونه علة او بكونه مقتضي لا يمنع من جريان الاصول المؤمنة، كلاهما على حد واحد سيئ، لان جريان الاصل المؤمن عن بعض اطرافه يسوغ. لماذا؟ لوجود مصلحة أعظم أتم أكمل، لوجود بدل عن ذلك الطرف الذي أجرينا الأصل المؤمن فيه. فمسألة جريان الأصول المؤمنة مو مترتب على النظرية التي أبدعها فكرك أيها الأخوند، لا، حتى لو قلنا بنظرية المشهور من كون العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية أطرافه، مع ذلك يسوغ جريان الأصل المؤمن أو الأصول المؤمنة في كل الأطراف لوجود البدل. عرفنا؟ كن ننتبه إلى هذين الأمرين. ثم يصل الكلام به إلى بحث. نعم نطبق طبق. لا الذي مطالب سهلة مر علينا أكثر من مرة في كل الكتب المتقدمة مرت علينا. والكلام فيه تارة في كفايته في مقام وصول التكليف وتنجيزه، يعني تكليف مو واصل بعلم تفصيلي، علم إجمالي، لكن نقول هذا العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي في أنه يكتفى به في منجزية التكليف. معاه؟ يعني أنا الآن لو أنا أعلم مثلا الآن إما بوجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، خلاص يتنجز علي كلا الصلاتين. وأخرى في الاكتفاء به في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف بعد فرض منجزيته، هذا المعلوم تنجز. أما بعلم إجمالي أو بظن معتبر، معاه؟ لأن المعلوم بالإجمال أيضا يكون يتنجز بالظن المعتبر بعلمي، يعني مو بعلم. ويقع الكلام في مقامين: المقام الأول في كفاية العلم الإجمالي في تنجيز التكليف ووصوله. ما تقول هو ما وصل إلي، لأن أنا ما أدري، أشك في أن صلاة الجمعة هي الواجبة علي أو صلاة الظهر، فأجري البراءة عن كلتا الصلاتين مثلا. أشك في أن هذا النجس الإناء أو ذاك، أستخدم كلا الإناءين، معاه؟ أقول كل شيء طاهر حتى تعلم النجس بعينه، ده مو بعينه، ده مشكوك، مو بعينه، ده إذنه مثلا، باب المثال إذنه. والكلام تارة في التنجيز بنحو يمنع من المخالفة القطعية، وأخرى بنحو يلزم بالموافقة القطعية، يلزم المكلف. وعلى كلا التقديرين، فهل هو لكون العلم الإجمالي علة تامة كما ذهب إلى ذلك المشهور ومنهم الماتن كما سوف يأتينا، أو لكونه مقتضن بنحو يقبل الردع الشرعي، ممكن أن يرد الأصل المؤمن اللي نستكشف من الأصل المؤمن وجود ردع عن هذا العلم. هذا والمراد بالردع هو الحكم شرعا بعدم منجزية العلم الإجمالي بنحو يمنع من المخالفة القطعية، أو بنحو يقتضي الموافقة القطعية، فيلزمه جريان الأصول في تمام الأطراف أو في بعضها على الأقل. لو فرض عموم أدلتها أدلة الأصول لهذه الأطراف التي جرى فيها الأصل المؤمن، لعدم المانع من جريان الأصل المؤمن في بعضها أو في كلها. فجريان الأصول في الأطراف ليس هو عبارة عن الرد، لا، لأنه هناك رد جرى الأصل العملي، عرفنا المؤمن، فجريان الأصل مترتب على وجود ردع من لدن الشارع عن منجزية هذا العلم الإجمالي بعد القول بأن أدلة الأصول المؤمنة تشمل موارد العلم الإجمالي. لأن لو قلنا لا مو بهذا، هذا مو من موارد الأصل المؤمن، خلاص ما نقدر نجري الأصل العملي. نعم قد يستفاد الردع لو فرض إمكانه من عموم أدلة الأصول بالملازمة، يعني إحنا شلون نستكشف أن الشارع ردع؟ لأن نقول الأصل العملي جرى وهو يشمل هالمورد، فحتما ردع بالملازمة. لو فرض توقف جريان الأصول على هذا الرد، عليه على الرد، كما قد يكون جريان الأصول المؤمنة يبتني على أمر آخر غير الردع المذكور، كأن يكون الشارع قد جعل بدل أهم ولذلك رخص لوجود البدل، كجعل البدل الذي يمكن حتى مع فرض علية العلم الإجمالي التامة في منجزيته لأطرافه. واضح لنا الفكرة. ومن ذلك يظهر أن ما هو محل الكلام هنا من علية العلم الإجمالي التامة في المنجزية لأطرافه، أو أن العلم الإجمالي مقتضى لمنجزية الأطراف وعدمهما، لا دخل له بما يأتي الكلام في مبحث الاشتغال من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدمه. إن قلنا بأنه ماذا مقتضي جرت الأصول، وإن قلنا أن إلا لم تجري الأصول كما قد يتصور ذلك مثلا الآخند أو الشيخ الأعظم رحمهم الله، فقد يذهب ذاهب، شوف شلون، فقد يذهب ذاهب من الأصوليين إلى جريان الأصول في بعض الأطراف مع التزامه بالعلية التامة. انتبه، ليش؟ لوجود البدل أو الأهمية، عرفنا أهمية إجراء الأصل العملي في هذا المورد لكونه الترخيص له ملاك أهم مثلا، لدعوى استفادة جعل البدل من هذه الأصول. وقد يذهب آخر إلى عدم جريان الأصول مع أنه قائل بالاقتضاء، انتبهنا، شفت شلون الفرق، وعدم العلية التامة لدعوى قصور أدلة الأصول عن شمولها لأطراف العلم الإجمالي. الأصول المؤمنة ما تشمل موارد العلم الإجمالي، وإن كان العلم الإجمالي معلة وهو مقتضي، لكن مع ذلك لا يجري الأصل المؤمن، بنحو تكشف عن الردع عن منجزية العلم الإجمالي. غاية الأمر أن محل الكلام هنا يكون من مباني الكلام ها هناك، يعني في القول. لا، لأن أول شيء ننقح الموضوع، هل أن الأصول المؤمنة تشمل مثل موارد العلم الإجمالي أو لا تشمل؟ معه؟ إذا قلنا تشمل هذا بعد واضح أنها تجري، إذا قلنا لا تشمل، حتى لو قلنا أن العلم الإجمالي مقتضي ما يفيد، لأن ما نقدر نجري الأصل العملي، لأن مو من موارد جريان الأصول المؤمنة. غاية الأمر أن محل الكلام هنا يكون من مباني الكلام ها هناك وينفع فيه في الجملة. فلاحظ، ومما ذكرنا يظهر الإشكال، يتبين لنا الإشكال فيما يظهر من المحقق الخراساني في كون القول بجريان الأصول في بعض الأطراف يتفرع على القول بالاقتضاء، وأن عدم الجريان يبتني على ماذا؟ مبنى العلية، المبنى المشهور، لأن العلية شو يقول؟ يجب الموافقة القطعية، فلا يجري الأصل المؤمن عن أي طرف من أطراف العلم إجمالي. ومثله ما يظهر من شيخنا الأعظم يرحمه الله من أن البحث في حرمة الموافقة القطعية يتناسب مع مباحث العلم، والبحث في وجوب الموافقة القطعية يتناسب مع مباحث الشك. والحال أن قلنا جنب، يمكن أن نقول بوجوب الموافقة القطعية أو نقول بوجوب الموافقة الاحتمالية، ومع ذلك كلاهما من مباحث العلم. ومن ثم الشيخ الأنصاري أوكله لمباحث الأصول العملية، يعني القول بوجوب الموافقة الاحتمالية هذا يرجع إلى مباحث الأصول العملية، مبحث الاشتغال للإشكال فيه بأن وجوب الموافقة القطعية كحرمة المخالفة القطعية من شؤون تنجز التكليف، اللي حرمة المخالفة القطعية اللي هي وجوب الموافقة الاحتمالية، تبعنا تعبيران كلاهما يشير إلى معنى واحد، من شؤون تنجز التكليف المترتب على العلم به فالمناسب التعرض له في مباحثه وجريان الأصول في الأطراف وعدمه أمر آخر يتفرع على ذلك في الجملة كما أشرنا إليه ويأتي تفصيله إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.